سائل كريم بيقول لي أنا ما أشوف أحيانا في المساجد يقدموا شباب صغير للإمامة بحجة أن الولد ده أحفظ وأقرأ، قد يكون واحد في المسجد أقل حفظا لكن أرجح عقلا وأكثر إتقانا لأحكام الصلاة، لو حصل له طارئ لو غلط غلطة في الصلاة يعرف يصلح نفسه، عنده من الفقه بالدين والعلم بأحكام الصلاة أكثر من اللي عند الولد ده اللي حفظ قرآن أكثر لكن نصيبه من الفقه أقل. فإيه موضوع، ما هو الضابط، نقدم الناس إزاي، ما هو معيار التقديم للإمامة، شو ماشيين صح، عندنا خارطة طريق، عندنا إشارات مرور تمنع التصادم. نقول له يا حبيبنا الأصل في هذا حديث أبي مسعود الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، أقدمهم إسلاما يعني، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. أنا إذا زرتك في البيت فأنت الإمام، انسى من الزائر، لا يؤم الرجل الرجل في بيته، لا يؤمه في سلطانه ولا يقعد على تكرمته في بيته إلا بإذنه. لكن من حق صاحب البيت هو يأذن، لكن بدون إذنه لا، الرجل في بيته سلطان فهو إمام بيته ولا ينبغي أن ينازع في هذا. الترتيب بيقول الأقرأ ثم الأعلم بالسنة. طيب عندما تكون المقابلة بين أقرأ وأفقه أيهما نقدم؟ الظاهر من فهم الحديث ومن القياس عليه عند أهل العلم أن أولى الناس بالإمامة الأفقه ثم الأقرأ. طب ليه؟ ما وجه تقديم الأفقه في باب الصلاة على الأحفظ؟ يعني قالوا لأن الحاجة إلى فقه أحكام الصلاة أهم من الحاجة إلى حفظ الكثير من القرآن، وجاب دليل مهم، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر في الصلاة على غيره مع وجود من هو أحفظ منه للقرآن. أبو بكر لم يكن أحفظ الصحابة للقرآن، لكن النبي قدمه لمزيد ورعه ولمزيد علمه ولمزيد فضله ولمعاني كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم قدمه على غيره من الحفظة المتقنين المشهورين. والإمام الشافعي له جواب جميل، يعني ماذا يقول؟ يقول إن الصدر الأول كانوا يتفقهون مع القراءة، فلا يوجد قارئ إلا وهو فقيه، فلم ينفصل الفقه عن القراءة، كانوا يقرؤون العشر آيات من القرآن يتدبرونها، يحلون حلالها، يحرمون حرامها، يتأدبون بآدابها، لا يتجاوزونها إلى التي بعدها حتى يصنعوا بها ذلك، فتعلموا العلم والعمل جميعا. فكلما كان أقرأ كلما كان أفقه كلما كان أعلم، ما فيش انفصال بين القراءة والفقه، ما فيش انفصال بين القراءة والعلم. نحن في زمن تحولت فيه القراءة إلى مهنة، يحفظ القرآن لكنه لا يفقه من معانيه ولا يعرف كيف يستثمر آياته في استخراج الأحكام الفقهية منها، لكنه على كل حال هو حامل فقه إلى من هو أفقه منه، لا يسمعه قد يكون أفقه فيستفيد ويستثمر هذا القرآن الذي يسمعه، وليس محروما من الخير، لكن إذا وجد هذا وذاك فإن الحاجة إلى فضل الفقه أكثر من الحاجة إلى فضل الحفظ، يعني إلى الزيادة في الفقه أكثر من الحاجة إلى الزيادة في الحفظ. القراء في زمن النبوة كانوا سادة الناس، كلمة قارئ يعني حافظ قرآن، وحافظ قرآن يعني عالم بكل ما يقرأه وعالم بكل ما يحفظه ومطبق لذلك كله. ولهذا كان سب القراء سبا للإسلام في زمن النبوة، عندما قال المنافقون والله ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنة وأفجع بطونا وأجبن عند اللقاء، المنافقون تكلموا على القراء، على سادة الناس في زمن النبوة، على حملة القرآن. أنا دول بتوع أكل كروش بس، أكذبنا ألسنة أفجعنا بطونا أجبننا عند اللقاء. وبعد ما قالوا الكلمة دي، ما يمكن القرآن ينزل ويفضحنا إن إحنا هما، هذا الكلام قالوه فيما بينهم. فذهبوا يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم عما قالوه، كنا بندرش بس ما نقصدش حاجة يعني. فكان الوحي أسرع وكان القرآن أسبق. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. جاءوا يركضون ويتدافعون للنبي صلى الله عليه وسلم، يعتذرون إليه، فلا يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يقول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.